الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وغفر له للشارح والسامعين في كتاب أصول العقائد الدينية، قال: ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول بل وسائر الرسل الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر، فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف والصحف المأخوذة باليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلهما وأنواع ما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الأصل الثالث من هذه الرسالة القيمة المؤلفة في بيان أصول العقائد الدينية، وذكر رحمه الله في هذه الرسالة خمسة أصول عظيمة إليها ترجع العقائد الدينية، المطلوب من كل مسلم أن يعتقدها وأن يؤمن بها. وقد ذكر رحمه الله الأصل الأول هو توحيد الله جل وعلا، وذكر الأصل الثاني وهو الإيمان بالنبوات، ثم ذكر هذا الأصل الثالث وهو الإيمان باليوم الآخر. وأشار رحمه الله إلى أن هذا الأصل ألا وهو الإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالنبوات، وذلك لأن جميع النبيين دعوا أممهم إلى الإيمان باليوم الآخر وأنذروهم من ذلك اليوم ومن لقاء الله سبحانه وتعالى، فما من نبي بعثه الله تعالى إلا وقد أنذر قومه من اليوم الآخر، اليوم الموعود، اليوم الذي يلقى فيه الخلائق رب العالمين، اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين. قال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. رسل ينذرون أقوامهم من لقاء الله جل وعلا. فهذه من الأصول المتفق عليها بين جميع الأنبياء وفي نبوة جميع الأنبياء. قد ألف الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى رسالة أسماها المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على الإيمان بالآخرة، وقرر فيها أن هذا الأصل وهو الإيمان باليوم الآخر أمر متفق عليه في نبوة جميع الأنبياء وفي جميع الشرائع السابقة. كل نبي بعثه الله عز وجل ينذر قومه من اليوم الآخر، بل إن الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى كلهم كانوا يحذرون أقوامهم من الأشراط التي تكون بين يدي الساعة. ما من كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله إلا أنذر قومه من فتنة المسيح الدجال. وفتنة المسيح الدجال هي علامة من علامات الساعة وأمارة من أماراتها. والإيمان باليوم الآخر كثيرا ما يأتي في نصوص القرآن والسنة مضمونا ومقرونا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الإيمان بالله هو الغاية، وهو جل وعلا المقصود بالذل والخضوع والطاعة والعبادة، واليوم الآخر هو يوم الجزاء على ذلك، فمن عبد الله جل وعلا وأطاعه فاز بالدرجات العلى يوم القيامة، ومن عصى الله جل وعلا ولم يطعه فاز بالخسران يوم القيامة وباء بالخسران يوم القيامة. ولهذا كثيرا ما يأتي ذكر اليوم الآخر مضموما إلى الإيمان بالله جل وعلا في آية القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر سمي بهذا الاسم لتأخره عن يوم الدنيا وعن الحياة الدنيا، فهو سمي اليوم الآخر لتأخره، ويسمى يوم القيامة لأن الناس فيه يقومون لرب العالمين، ويسمى يوم الحشر لكونهم يحشرون، ويسمى يوم الحساب لأنهم فيه يحاسبون، ويسمى يوم المعاد لأن الأجساد تعاد، ويسمى يوم المصير ويوم المآب. له أسماء كثيرة، وكل أسمائه دالة على مسميات وحقائق تتعلق بذلك اليوم: يوم الصاخة، يوم الطامة، يوم التغابن، يوم التناد، إلى غير ذلك من الأسماء الدالة على حقائق تتعلق بذلك اليوم العظيم. قال: الإيمان باليوم الآخر. ثم بين رحمه الله تعالى حقيقة الإيمان باليوم الآخر في هذه الخلاصة التي قررها هنا. قال: فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر. فإنه من الإيمان باليوم الآخر. هذا حد جامع وتعريف مختصر ووافي في بيان حقيقة الإيمان باليوم الآخر. حقيقة الإيمان باليوم الآخر هي الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسل الله. الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما جاء في الكتاب والسنة، فهذا كله من الإيمان باليوم الآخر. وإذا قلنا الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، فمعنى ذلك أن الأمور التي تحصل في القبر من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، فهذه أيضا معدودة في الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. بكل ما يكون بعد الموت. يدل لذلك ما رواه الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة. القبر أول منازل الآخرة، وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نجا هكذا جاء في الحديث، فإذا نجا منه فما بعده أيسر. فالقبر أول منازل الآخرة، ومعنى ذلك أن الإنسان بمجرد أن يموت وتفارق روحه جسده فإنه بذلك يكون بدأ بمراحل اليوم الآخر. ولهذا العلماء يقولون من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته، أي أن اليوم الآخر في حقه قد بدأ، ومنازل اليوم الآخر في حقه بدأت، دخل في عالم الحساب وانتهى من عالم العمل. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فإذا مات انتهى العمل، لا يستطيع إذا مات أن يركع ركعة واحدة، ولا أن يسجد سجدة واحدة، ولا أن يصوم يوما واحدا، ولا أن يحج بيتا، ولا أن يعتمر. كل هذه انقطعت في حقه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا مات انقطع ولم يعد لديه مجال ليعمل، لم يعد لديه مجال ليعمل، انقطع العمل. ولو تمنى ما تمنى في قبره أن يعاد للدنيا ليعمل صالحا غير الذي كان يعمل لا يعاد. ولهذا يذكرون عن أحد السلف أراد أن يعظ رجلا فأخذه إلى المقابر وقال له: لو كنت مكان هذا الميت ماذا تتمنى؟ لو كنت أنت الذي في القبر مكان هذا الميت ماذا تتمنى؟ قال: لو كنت مكانه لتمنيت أن يعيدني الله إلى الدنيا لأعمل صالحا غير الذي أعمله. قال: يا هذا أنت فيما تتمناه، أنت الآن فيما تتمنى، اعمل الآن صالحا قبل أن تدخل القبر وتصبح أمنية غير متحققة، تصبح أمنية غير متحققة، لأن الإنسان إذا دخل القبر وتمنى أن يعاد لا يعاد، أمنية غير متحققة. فما دام أن العبد روحه في جسده ولديه فرصة ليعمل ويصلح حاله قبل أن يلقى الله، فمن الخير له أن يصلح نفسه. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض على الله، وتزينوا للعرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى عليه منكم خافية. فكون العبد يزين حاله ويتزين للعرض على الله ويتزود بزاد التقوى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. كونه يتزين ويتهيأ ويتزود خير له من أن تفارق روحه جسده وهو على حال لا يسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى بها، لا يسره أن يلقى الله جل وعلا بها. ولهذا ينبغي أن ينتبه لهذا الحديث، قال: القبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة. ولو قيل لقائل منا متى، لا يدري، لا يدري، قد يكون بعد يوم، قد يكون يومين، قد يكون شهر، قد يكون شهرين، سنة، لا يدري، لكنه لا محالة صائر إلى القبر. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، فهو صائر إلى القبر لا محالة، وسيلقى الله عز وجل لا ريب، وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى، على ما قدم في هذه الحياة. ولهذا من الخير للعبد أن يجاهد نفسه على الصلاح والاستقامة وعلى البعد عن المعاصي وعن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى. قال: فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، فإنه من الإيمان باليوم الآخر. هذا كما قلت يعد ضابطا مختصرا وافيا في تعريف الإيمان باليوم الآخر. لو قيل ما الإيمان باليوم الآخر، تقول الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ رحمه الله تعالى يفصل تفصيلا مختصرا لهذه الجملة، قال: كأحوال البرزخ. كأحوال البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو القبر، وأصل البرزخ في اللغة الحاجز أو الفاصل بين الشيئين، وبينهما برزخ لا يبقيان. فالبرزخ هو الحاجز أو الفاصل بين الشيئين، وسمي القبر برزخا لأنه مرحلة تأتي بين الدنيا والآخرة، لأنه مرحلة تأتي بين الدنيا والآخرة، وارتباطها بالآخرة، لأن القبر كما تقدم معنا أول منازل الآخرة. فالدنيا تنتهي تماما بمجرد مفارقة الروح الجسد، ومراحل الآخرة تبدأ من حين الموت. من مات قامت قيامته، فمن حين الموت تبدأ في حق الإنسان مراحل الآخرة. ينتهي شيء ويبدأ شيء، ينتهي العمل ويبدأ الحساب، ولهذا الحساب يبدأ في القبر ليس في البعث. في القبر يبدأ الحساب والمجازات، ويكون الإنسان في قبره إما منعما أو معذبا، كما جاءت بذلك الأحاديث والنصوص. قال: كأحوال البرزخ. أحوال البرزخ، وأحوال البرزخ تتلخص في ثلاثة أمور. الأمر الأول الفتنة، فتنة القبر، والناس يفتنون في قبورهم. ومن أدرج القبر أتاه ملكان أسودان، يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير. قيل سمي بهذين الاسمين لأنهما يأتيان على هيئة منكرة لا يعهدها الإنسان ولا يعرفها، فيجلسانه ويقولان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ الامتحان والفتنة في القبر حاصلة لا ريب، وسؤالات الفتنة محددة مسبقا ومعروفة، وهي: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ والناس في هذه الفتنة بين مجيب مثبت يثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبين غير مجيب يضله الله ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. المؤمن يجيب بثبات ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمرتاب يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ففي القبر فتنة. والأمر الثاني نعيم القبر، والثالث عذاب القبر. هذه أحوال القبر: فتنة ونعيم وعذاب. والناس في قبورهم أحد شخصين، إما منعم أو معذب. إما منعم في قبره، يكون قبره له روضة من رياض الجنة، أو يكون قبره حفرة من حفر النيران. وقد يكون قبران، قد يكون قبران متلاصقين، أحدهما إلى جنب الآخر ملاصق له، ويكون هذا في حفرة من حفر النيران، ويكون هذا في روضة من رياض الجنة، ولا يصل لهذا من عذاب ذاك، ولا يصل لذاك من عذاب هذا، وهما في حفرتين متلاصقتين. وربنا جل وعلا على كل شيء قدير، وربنا جل وعلا على كل شيء قدير. حفرتان متلاصقتان، إحداهما إلى جنب الأخرى، واحدة من فيها في عذاب، وفي حفرة من حفر النيران يصلى فيها من حرها وسمومها، والآخر ملاصق له تماما وفي روضة من رياض الجنة، ويوسع له في قبره، وهذا لا يذوق من عذاب ذاك، وذاك أيضا لا يذوق من نعيم هذا. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. بل إن من أكلته السباع وأحرق بالنار وذرت رماده الرياح أيضا معذب في قبره، حتى وإن لم يكن ثمة دفن كغيره من الناس، فهو في مرحلة البرزخ معذب. والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، والله جل وعلا قادر على كل شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا في هذا الباب خبرا يوقظ القلوب وينبه الغافلين. ذكر عليه الصلاة والسلام خبر رجل قال لبنيه: إذا أنا مت فحرقوني وذروا جسمي في الرياح، رمادي في الرياح. طلب من أبنائه أن يحرقوه بعد أن يموت، وأن يجعل الرماد في الرياح حتى تتطاير به هناك هنا وهناك، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ففعل أبناؤه وأعاده الله سبحانه وتعالى وأحياه، أعاده جل وعلا وأحياه ليكون عبرة لغيره. وهذا ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أعاده كما كان، رجع حيا كما كان بجسمه، الرماد المتفرق كله رجع وأعيد وعاد كما كان حيا. فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك ربي. فالشاهد أن كل من مات أيا كان موته، سواء أحرقته الرياح أو أكلته السباع أو ابتلعه الحوت في البحار أو غير ذلك من الميتات، كل هؤلاء إما منعمين في هذه المرحلة، مرحلة البرزخ، أو معذبين، إما منعمين أو معذبين. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون في البرزخ، أي ما يكون في القبر من فتنة وعذاب ونعيم. وقد نصح النبي عليه الصلاة والسلام أمته بأن يتعوذوا بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر، قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، بل وجه إلى أن يتعوذ بالله من عذاب القبر في دبر كل صلاة قبل أن يسلم، يتعوذ من أربع، منها التعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر، لأن الناس يعذبون في قبورهم إلا من ينجيه الله سبحانه وتعالى ويثبته بالقول الثابت. قال كأحوال البرزخ، كأحوال البرزخ. أيضا مما يلتحق بهذا وهو قبل البرزخ بالنسبة لآخر الزمان، أما فيما يتعلق بعموم الناس فليس في حقهم كذلك، وهو أشراط الساعة وعلاماتها، فإن الإيمان بها بعلامات الساعة من الإيمان باليوم الآخر، لأنها أشراط وعلامات دالة على دنو الساعة وقرب قيامها. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، فالساعة بين يديها علامات الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر. قال كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة. وأحوال يوم القيامة كثيرة جدا، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من أحوال وأهوال يوم القيامة فإن الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. وأشار الشيخ رحمه الله تعالى هنا إلى بعض التفاصيل وبعض الأحوال، قال وما فيها يعني يوم القيامة من الحساب والثواب والعقاب، وما فيها من الحساب والثواب والعقاب. يوم القيامة يوم الحساب ويوم الثواب ويوم العقاب. يوم الحساب لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب فيه الناس على ما قدموه في هذه الحياة الدنيا، إن الله سريع الحساب، يحاسب الناس في ذلك اليوم على ما قدموه في هذه الحياة الدنيا من أعمال. ومن نوقش كما جاء في الحديث من نوقش الحساب عذب، ومن نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله، لما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب، قالت يا رسول الله أليس الله جل وعلا قال في القرآن فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب، والله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، لم يذكر أنه يعذب. قال يا عائشة ذلك العرض، عرض الأعمال، لأن المؤمن تعرض عليه أعماله وتعرض عليه أخطاؤه وتقصيره، وسمي في الآية حسابا يسيرا والمراد العرض. أما من نوقش الحساب، من حوسب على أعماله، فهذا يعذب. قال يا عائشة ذلك العرض، أي عرض الأعمال، والأعمال أعمال المؤمن تعرض عليه يوم القيامة، ورب العالمين يدني عبده المؤمن منه ويضع عليه كنفة أي سترة ويعرض عليه أعماله ويقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فهذا فيما يتعلق بعبد الله تعالى المؤمن الموحد المطيع لله سبحانه وتعالى الذي بدرت منه الزلة والزلتين والخطأ والمعصية، فهذا تعرض عليه أعماله في ستر من الله وفي كنف يضعه الله جل وعلا عليه ويغفرها الله سبحانه وتعالى له. أما من نوقش الحساب عذب، يعني لا بد أن يبوء بالعذاب والعقاب. فالإيمان بالحساب من الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر يسمى يوم الدين، يسمى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وفي سورة الفاتحة مالك يوم الدين، الدين هو الحساب، مالك يوم الدين أي مالك الحساب والمجازات. ومن أسماء ربنا سبحانه وتعالى الديان، ويوم القيامة يقول جل وعلا أنا الملك أنا الديان، والديان هو المجازي المحاسب الذي يحاسب الناس على أعمالهم وعلى ما قدموه في هذه الحياة. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحساب، الإيمان بالحساب، وأن الله سبحانه وتعالى ديان يحاسب الناس ويكون لهم يوم القيامة حسابا بين يدي الله جل وعلا. ومن علم أنه سيحاسب فمن الخير له أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وهذه كلمة عمر التي مرت قريبا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. من الخير للإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله وأن يزن أعماله قبل أن توزن يوم القيامة، لأن الآن لديه فرصة للإصلاح من حاله. أما إذا دخل في دار الحساب ودار الجزاء فلا مجال. قال من الحساب والثواب والعقاب. الثواب لأهل الإيمان والطاعة، والعقاب لأهل الكفر والإضاعة. فيوم القيامة يوم ثواب وعقاب، يوم ثواب وعقاب يثيب فيه جل وعلا أهل طاعته ويعاقب فيه سبحانه وتعالى أهل المعاصي، يعاقبهم في ذلك اليوم، فهو يوم الثواب والعقاب. ولا يمكن أن يترك الله سبحانه وتعالى الناس سدى، لا يحاسبون ولا يعاقبون. قال والشفاعة أي بأنواعها، والشفاعة أي بأنواعها، لأن الشفاعات التي تكون يوم القيامة أنواع. وأعظم هذه الشفاعات الشفاعة العظمى، وهي لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. الوارد في قوله سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى، شفاعته عليه الصلاة والسلام للأولين والآخرين، وذلك حينما يقوم الناس لرب العالمين ويحشرون ويقفون في عرصات يوم القيامة، ويكون وقوفهم في يوم مقداره 50,000 سنة، يقفون يوما مقداره 50,000 سنة حافية أقدامهم، عارية أجسامهم، بهما ليس معهم من الدنيا شيء، ويطول هذا الوقوف، ويأتي الخلائق إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى في أن يبدأ بالحساب. يطول الوقوف وتدنو الشمس من الخلائق يوم مقداره 50,000 سنة. حياة الواحد منا في هذه الدنيا كم؟ إن طال عمره 70, 80, 90, 100، ذاك اليوم الذي يقفه الناس في عرصات يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، فماذا يقارن بالأيام القليلة واليسيرة التي يعيشها الإنسان في حياته الدنيا؟ وأيضا لو نظرت مرة ثانية إلى الحياة الدنيا لنظرت لوجدت أنها أيام وجيزة وقليلة. لو كان عمر الإنسان في حياته الدنيا 60 سنة، احذف منها 15 سنة قبل البلوغ غير مكلف، واحذف منها أيضا ثلثها نوم مرفوع عنه القلم في نومه. إذا كان الإنسان عاش 60 سنة فمعنى ذلك أنه نام 20 سنة في حياته، لكنها مرت مفرقة في الأيام ولا يشعر بحجمها الطويل. لكن الذي عاش 60 سنة فمعنى ذلك أنه نام 20 سنة، فمدة الحياة التي يعيشها الإنسان مكلفا ويعمل مدة وجيزة. إذا قارنتها بذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة تجد ليس هناك مقارنة، البون شاسع والفرق كبير، لكن القلوب غافلة، لكن القلوب غافلة عن هول المطلع والقيام بين يدي الله تبارك وتعالى. فيأتي الناس للأنبياء ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله، أن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى، فيذهبون إلى آدم عليه السلام ويطلبون منه الشفاعة فيعتذر، ويذهبون إلى نوح فيعتذر، وإلى إبراهيم فيعتذر، وإلى موسى فيعتذر، وإلى عيسى فيعتذر، وكل واحد منهم يحيل إلى الآخر اذهبوا إلى فلان. فلما يأتي الناس عيسى عليه السلام يعتذر ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها صلوات الله وسلامه عليه، فيقول أنا لها. وهذا المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، فيقول أنا لها. قال فأذهب وأخر ساجدا لله تبارك وتعالى تحت العرش، أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه بمحامد يعلمني الله جل وعلا إياه في ذلك اليوم، يعلمه الله من المحامد وحسن الثناء على الله في ذلك اليوم، فيحمد الله ويثني عليه جل وعلا وهو ساجد صلوات الله وسلامه عليه، فيقول الله سبحانه وتعالى له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع عليه الصلاة والسلام للخلائق بالبدء بالحساب والجزاء، وحينئذ يجيء الرب سبحانه وتعالى بنفسه كما أخبر في كتابه، وكما أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته للفصل بين الخلائق. قال الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. لكن ليت في ذلك المكان لا تنفع ولا تفيد، أماني غير مجدية ولا نافعة. قال: وجاء ربك، أي أنه سبحانه وتعالى يجيء بنفسه سبحانه للفصل بين العباد، للفصل بين العباد والقضاء بين الخلائق. والملك صفا صفا، أيضا الملائكة تحيط بالخلائق صفوف من بعد صفوف مطوقة للخلائق في عرصات يوم القيامة، تحيط بالأولين والآخرين الذين جمعهم الله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة، وتوضع الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير الصحف، وآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال. قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. قال: وجيء يومئذ بجهنم، أي أن جهنم يجاء بها إلى أرض المحشر، يجاء بها تجر تسحب، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بجهنم يومئذ ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، أي يسحبونها إلى أرض المحشر. وإذا رأت أهلها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، أي أنهم يدخلون النار وهي في غاية الغيظ والحنق عليهم وزفيرا، يسمعونه من النار وهم مقبلون عليها وهي مجرورة إليهم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أهلها الكفار يدخلهم النار سبحانه وتعالى يلقون فيها على رؤوسهم، يمشي الكافر على رأسه إلى أن يلقى في النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، فيمشي على وجهه في أرض المحشر إلى أن يقع في النار وهو على هذه الحال. حتى إن أحد الصحابة قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أو يمشي الكافر يوم القيامة على وجهه، لأن هذه المشية غريبة، أو يمشي الكافر يوم القيامة على وجهه قال عليه الصلاة والسلام: أوليس الذي أمشاه على قدميه في الدنيا بقادر على أن يمشيه على وجه يوم القيامة؟ قال راوي الحديث: بلى وعزة ربنا، إن الله على كل شيء قدير. فيؤتى بالكافر يمشي على وجهه إلى أن يطرح على هذه الهيئة المنكسة في نار جهنم. وقد قال العلماء إن الكافر يطرح هذا الطرح ويؤتى به على هذه الصفة منكسا، لأنه نكس إيمانه فعوقب تنكيس بتنكيس. لما نكس إيمانه في الدنيا نكس على أم رأسه في نار جهنم، نكس على أم رأسه في نار جهنم. واقرأوا هذا المعنى في سورة القارعة: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أمه هاوية، المراد بالأم هنا أنه يهوي على رأسه. أم الشيء أصله وأساسه، فيلقى على أم رأسه في نار جهنم فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فهذه الشفاعة تسمى الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، وهي خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام. وهناك شفاعة أخرى أيضا هي خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعته لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة، وهو عليه الصلاة والسلام أول من يقرع باب الجنة ويقول له الملك: بك أمرت أن أفتح، أو لك أمرت أن أفتح وألا أفتح لأحد قبلك. فهو عليه الصلاة والسلام أول من يستفتح باب الجنة وأول من يفتح له باب الجنة. فمن الشفاعات التي تكون يوم القيامة الشفاعة لأهل الجنة في دخولها، وهذه خاصة به. وأيضا ثمة شفاعة ثالثة خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. وعمه أبو طالب مات على غير الإسلام، مات على ملة عبد المطلب. وقد اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في هداية عمه وحرص على ذلك، وكان من أمر عمه أن وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ضد المشركين وقفة مشهودة، وتعرض في سبيل ذلك إلى أنواع من الأذى، وبذل جهدا كبيرا في حماية النبي عليه الصلاة والسلام ونصرته، والتزم أن لا يصل أحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ما دام حيا، حتى قال: حتى أوسد في القبور دفينا، يقول لن يصل إليك بشيء. فكان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام وينصره. واجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في هداية عمه وفي دخوله في الإسلام، وعرض عليه ذلك مرات. وكان عمه يعلم أن دين محمد عليه الصلاة والسلام دينا صحيحا، وقال في ذلك أبيات، قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. يعني لولا أني أخاف أن ألام أو أسب أو يقال ترك دين قومه دين الآباء والأجداد لرأيتني سمحا بذاك مبينا، أي سمحا بهذا الدين. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في هداية عمه وأتى إليه في اللحظات الأخيرة لما حضرته الوفاة، أتى إليه وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان عنده بعض رؤوس الكفر منهم أبو جهل، قالوا له بل على ملة عبد المطلب، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قالوا له بل على ملة عبد المطلب، ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام لموته على هذه الحال، وأنزل الله سبحانه وتعالى تسلية له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله سبحانه وتعالى لهم في آية أخرى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لأن الهداية بيد الله والتوفيق بيد الله والصلاح بيد الله، ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. قال الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال عليه الصلاة والسلام لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى يأذن له يوم القيامة في أن يشفع لعمه، فيشفع له في أن يخفف عنه العذاب، والله سبحانه وتعالى قال في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يستثنى عمه من ذلك لأن الله عز وجل يأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم لعمه بأن يشفع له في التخفيف من العذاب. ثم بعد ذلك يبقى شفاعات عديدة هي لنبينا عليه الصلاة والسلام وللأنبياء وللملائكة وللصالحين، وهي ثابتة وتتلخص في شفاعتين: الشفاعة لمن استحق دخول النار بذنوب ومعاصي دون الشرك والكفر أن لا يدخلها، والشفاعة لمن دخلها بأن يخرج منها. وهذه الشفاعة لا تكون إلا بشرطين: الأول إذن الله سبحانه وتعالى للشافع، والثاني رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له، وهو جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، وهو جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. قال أبو هريرة رضي الله عنه قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولهذا من أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له يوم القيامة، وكل مؤمن يريد ذلك لنفسه، فعليه بأمرين: الأول أن يصلح حاله بالإيمان والتوحيد والاستقامة على طاعة الله وعبادته وخلاص الدين له، لقوله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والأمر الثاني يطلب ذلك من الله لأنه هو المالك، قل لله الشفاعة جميعا، فيطلب ذلك من الله سبحانه: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعل نبيك صلى الله عليه وسلم شفيعا لي يوم القيامة. يطلب من الله سبحانه وتعالى ذلك ويلجأ إلى الله، أن يجعل النبي عليه الصلاة والسلام شفيعا له. ثم ذكر رحمه الله الميزان، قال والميزان، والميزان هو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة ويوضع، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فهو ميزان حقيقي له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فيوم القيامة تنصب الموازين، وهذا من إظهار كمال عدل الله سبحانه وتعالى بين الخلائق. والموازين التي تنصب يوم القيامة هي بمثاقيل الذر، بمثاقيل الذر، بأقل مثقال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فهو ميزان حقيقي له كفتان، في إحداهما توضع الحسنات وفي الثانية توضع السيئات، ولو كان العمل بمثقال ذرة يوزن، لو كان بمثقال ذرة. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، ولو مثقال ذرة يؤتى بها يوم القيامة وتوضع في الميزان، إن كانت حسنة وضعت في ميزان الحسنات، وإن كانت سيئة وضعت في ميزان أو في كفة السيئات، فهو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان، والميزان ثابت في السنة والقرآن. قال والصحف المأخوذة باليمين والشمال، صحف الأعمال، صحف الأعمال تتطاير الصحف يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. فيوم القيامة يأخذ كل إنسان كتابه، كل إنسان يأخذ كتابه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أيضا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اقرأ كتابك، هذا عملك مكتوب ومسطر في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. فيأخذ الناس كتبهم، صحفهم، صحف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه إعلانا بالنجاة، يعطى كتابه بيمينه، والذي يؤتى كتابه باليمين ينطلق فرحا مسرورا، ينقلب في غاية السرور قائلا ها أم اقرأوا كتابي، أي فإني فائز ناجي. والآخر يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، وإذا أخذ كتابه قال يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصحف، صحف الأعمال، وأن الناس يعطون يوم القيامة صحفهم، فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال من وراء الظهر. والصراط أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراط الذي ينصب على متن جهنم، وهو كما جاء وصفه في الحديث أحد من السيف وأدق من الشعر، ينصب على متن جهنم. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالصراط ينصب على متن جهنم وهو الطريق إلى الجنة، والطريق إلى الجنة العبور إلى الجنة من فوق الصراط المنصوب على متن جهنم، ولهذا يؤمر الناس بالمرور فيمرون على الصراط على قدر الأعمال، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، ومنهم من يكردس في النار. والله سبحانه وتعالى يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكلنا من خلال هذه النصوص على يقين بالمرور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، ولكن في النجاة على شك، في النجاة على شك، ولهذا يحتاج الإنسان إلى أن يصلح حاله وأن يصلح عمله، فإنه على قدر صلاح الإنسان وعمله واستقامته يكون مروره على الصراط وعبوره عليه. والأنبياء على جنبتي الصراط يقولون اللهم سلم سلم، والأنبياء على جنبتي الصراط يقولون اللهم سلم سلم، وهذه شفاعة للأنبياء. فالإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم هو من الإيمان باليوم الآخر. قال وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلهما، أيضا هذا من الإيمان باليوم الآخر. والله سبحانه وتعالى ذكر الجنة وذكر النار وذكر ما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر تفاصيل من ذلك. فالإيمان بكل التفاصيل المتعلقة بالجنة والمتعلقة بالنار أيضا داخل في الإيمان باليوم الآخر، داخل في الإيمان باليوم الآخر. وإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وأخرج عصاة الموحدين من النار ولم يبق في النار إلا أهلها الخالدون فيها، يؤتى بكبش كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، ويجعل بين الجنة والنار، وينادى أهل الجنة فيستبشرون، وينادى أهل النار فيستبشرون، ويقال لهم تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت، يؤتى بالموت على صورة كبش ويوضع بين الجنة والنار. قال عليه الصلاة والسلام فيذبح، أي الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. الموت ذبح، ورآه أهل الجنة ورآه أهل النار، وعندما يرى أهل النار الموت قد ذبح ينقطع أملهم، ينقطع أملهم، وهم يتمنون في النار عدة أماني، يتمنون أن يقضى عليهم فيموتوا، لكن الموت يذبح أمامهم ويتمنون أن يخفف عنهم العذاب، فيقال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ويتمنون أن يعادوا للدنيا مرة ثانية فلا يعادون، ويبقون في النار مخلدين فيها أبد الآباد، وهذه عقوبة كل كفور. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالإيمان بكل هذه التفاصيل داخل في الإيمان باليوم الآخر. قال وأنواع ما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا، ما أعد الله لأهلهما لأهل الجنة وما أعده الله لأهل النار إجمالا وتفصيلا، الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. قال فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. هذه تفاصيل مختصرة بحسب ما يسمح به هذا المؤلف المختصر، وأما بسط ذلك فمحله المطولات من كتب أهل العلم، ولهم في ذلك كتب، ومن أوسعها وأوعبها كتاب التذكرة للقرطبي رحمه الله تعالى، وكتب أخرى لأهل العلم تذكر وتجمع التفاصيل التي تتعلق بذلك اليوم العظيم. وقراءة المسلم لتلك التفاصيل نافعة له، لأن قراءته لتلك التفاصيل المتعلقة باليوم الآخر تقوي إيمانه بذلك اليوم وترسخ الإيمان. وأهل العلم يقولون الإيمان باليوم الآخر على درجتين: الإيمان الجازم وهو الحد الذي لا يقبل من أحد إلا أن يكون موجودا فيه، والإيمان الراسخ يعني الإيمان الذي يعمر القلب ويكون حاضرا في القلب، ويكون العبد دائما وأبدا اليوم الآخر نصب عينيه: إني ظننت أني ملاق حسابي. فكلما كان حاضر بين عيني الإنسان وحاضر في قلبه أنه سيحاسب ويجازى سيصلح أعماله بإذن الله ويصلح أقواله، لكن إذا غفل الإنسان عن الحساب والعقاب وقع في المعاصي بدون مبالاة. ولهذا من أنفع العلاج لك لتستقيم على طاعة الله أن تتذكر أنك ستحاسب وأنك تبعث وأن هناك جنة ونار وحساب وعقاب. وإذا قرأت آيات الحج في سورة البقرة تجد أن الله سبحانه وتعالى ختم الآيات آيات الحج بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهذه وصية يأخذها الحاج معه لبلده، وصية من القرآن الكريم يأخذها الحاج معه لبلده ويحافظ عليها إلى أن يموت: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني انتبه أنت ستحشر وتحاسب، فاجتهد في إصلاح نفسك وأخذها على الصراط ومنعها من الآثام ومجاهدتها على المحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى لتفوز بالنجاة وتفوز برضا الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور رحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.